إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك تسعة المعصومين بنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أسماء الصحراء واسمك أخضر أرني جراحك كل جرح بيدر يا ذبحها جريا تحابة مريم يا فاطمة الذي يتحدر إيهن أبا الشهداء وابن شهيده وأخ الشهيد كأن يومك أعصر جسد من الذكر الحكيم أديمه درع على الدين القويم ومغفر عار عار وتكسوه الدماء مهابة عار وتكسوه الدماء مهابة لا غم عند يحو السيف ساعة يشهر الأنبياء المرسلون إزاءه وهو مدرج على بوغاء كربلاء والروح والملأ الملائك حضروا ولو كشف لك الغطاء لرأيت ومحمد يرخي عليه رداءه ويصيح يا ولداه يا حسين فزت وأخسر يا عاري الأنوار مسلوب الرداء بالنور لا بالثوب طهرك يستر يا دامي الأوصال لا قبر له ثلاثة أيام أبا عبد الله أولم يشم فيك عطر المصطفى كذبوا فعطر المصطفى لا ينكر يا حسين ذاك اللي صعد صدرك وداسه ما شاف من وجهك يشع نور قداسة لو قصد يفني الدين ويهدم أساسه لو قصد يذبح فاطمة في ذبحة حسين جميعا لو قصد يذبح فاطمة في ذبح يا حسين ذاك اللي مسك راسك وجره ونحرك يا حزب السيف مرة بعد مرة مدري يريد بذبحتك يذبح الزهرة ويصدع قلب زينب وهي تنظرك يا حسين يا حسين ذاك اللي رفع راسك على الرماح وخلاك جثة موذرة تدري هالرياح مدري سمع صوت النبي بوسط السماء صاح شنو صاح يا حسين يا حدار يا زهراء ذبحة وحسين لنشر قميص حسين فوق الراس وانعين وادخل الماتم بالحنين وفيض دمعي نساني ذبح حسين عيني وكسور غلعي يا لدنا رضضتني الأعوج يقولون يا ابني غسلوك بفيض نحراك والترب يا ابني صار كافورك وسد بقلوب شيعتنا يا روح انحفر يا حسين من وراك ومن حط لك عزية، يا حسين ذوب مهجتي وقلبي يوم صابة، باساي لك منه الذي بالسهم صاب، وياه الذي ابني سلف منك ثيابا، يا حسين ما جاك النبي ويا وصية، بعد ايش عندك يا زهراء؟ وبماذا يواسي هالشاعر؟ قال مأجورة يم الحسن في عاشور الحسين، خلوه مرمي على الثرى من غير تجفين، حز الشمر راسه وقطع جمال ليدين. ولكنما الأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لنزول الرحمة على أمواتنا وأمواتكم، صلوا على محمد وآل محمد. المقدمة في نقطتين. النقطة الأولى، تعتبر حادثة المباهلة حادثة من الحوادث الفريدة والاستثنائية في تاريخ الإسلام بشكل خاص وتاريخ الأنبياء بشكل عام، لم تتكرر بهذه المواصفات وبهذا الثقل وبهذا الكيف كما حصل في حادثة المباهلة. وقد أرخ القرآن الكريم هذه الحادثة مخلدا إياها بآية مميزة في سورة آل عمران، الآية رقم 61. المؤرخون والرواة وأرباب السير والمفسرون خاضوا في الكلام حول حادثة المباهلة، ولكن استغرقوا في الجنبة التاريخية. أما المضامين الأخرى فقد أغفلها كثير من مفسري المسلمين في المدارس الأخرى. النقطة الثانية في المقدمة، حادثة المباهلة يمكن أن نعتبرها بأنها أخطر، ممتاز، بأنها أخطر معارك وحروب رسول الله صلى الله عليه وآله. قد يقول قائل كيف حادثة المباهلة ليست غزوة وليست معركة؟ التفت جيدا، لو خاض النبي صلى الله عليه وآله معركة عسكرية مع جهة ما فانتهت بهزيمة جيش المسلمين، لا يشكل ذلك خطرا على جوهر الإسلام، فلقد هزم المسلمون في معركة أحد على سبيل المثال، بل في معركة كربلاء الهزيمة العسكرية كانت من نصيب جيش الحسين عليه السلام، لكن لم يؤدي ذلك إلى طمس معارف الحسين أو طمس مبادئ النبي صلى الله عليه وآله في معركة أحد. لكن فرق أن سنخ نوع آخر من المعارك، وهو معركة فكرية، الانهزام في المعركة الفكرية يمثل ماذا؟ هزيمة لكل المشروع. حادثة المباهلة معركة لكن من نوع آخر، من النوع الفكري من الطراز الأول، ونحن نستغرب إغفال المسلمين الاحتفاء بهذه المناسبة. ليست هي فقط يوم من أيام الله، بل هي عيد عقائدي بامتياز ينبغي أن يحتفى به وأن يوقف على مضامينه. بعد هذا تعالوا معا في هذه الإطلالة المختصرة بما يتناسب مع المجلس يعني النهاري، نحاول أن نتطرق إلى بعدين فيما يرتبط بحادثة المباهلة وآية المباهلة. البعد الأول البعد الثقافي التاريخي الفكري، البعد الثاني البعد المناقبي العقائدي المشتمل على كثير من المضامين العميقة في حادثة المباهلة وفي آية المباهلة. تعالوا معا إلى البعد الأول، بعد الثقافي الفكري التاريخي، حاول أن نتطرق إلى 4 نقاط. النقطة الأولى، ما معنى المباهلة لغة واصطلاحا؟ المباهلة لغة تأتي بثلاثة معان. المعنى الأول، المباهلة بمعنى الاسترسال، يقال ابتهل الماء يعني استرسل في الجريان، أو ابتهل فلان بالكلام يعني استرسل في كلامه. المعنى الثاني اللغوي، المباهلة مشتق من البهلة بمعنى اللعنة، نزلت عليه البهلة يعني نزلت عليه اللعنة. أما المعنى الثالث اللغوي تأتي بمعنى الترك، يقال بهله الله يعني تركه دون عناية. هذه المعاني اللغوية الثلاثة مجتمعة في المعنى الاصطلاحي. معنى الاصطلاحي المباهلة صيغة مفاعلة تختزن طرفين، معنى المباهلة أن يتقدم طرفا الخصومة الدينية بعد الجدال وبعد النقاش وبعد الوصول إلى طريق مسدود إلى الملاعنة، أن يدعو كل طرف على الطرف الآخر بأن تنزل عليه ماذا؟ اللعنة المعجلة والعذاب الفوري. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ تعلمون أن العلم بسبب نزول آية ما له دخالة أصيلة في الوقوف على فهم معارفها، ولهذا أهل التحقيق من المفسرين يقولون إذا أراد المفسر أن يستخرج المعاني العميقة في آية ما ينبغي أن يكون عالما بأسباب النزول. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أنا أكتفي بإيراد ما أورده الفخر الرازي وهو العلم الأكبر في عالم التفسير في المدرسة الأخرى. فخر الرازي في تفسيره الكبير لما جاء إلى هذه الآية قال سبب النزول هكذا: لما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله في الحوار والجدال مع نصارى نجران وأورد عليهم البراهين الدامغة والأدلة الساحقة بما لا يدع مجالا للشك بحقانية نبوته وصدق دعوته، إلا أن نصارى نجران ماذا؟ أصروا على باطلهم بعد انكشاف الحقيقة لهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أمرني أن أباهلكم. الحوار بعد لا ينفع معكم، وصل إلى طريق مسلول. أن أباهلكم فتواعدوا على يوم غد. اسمع رواية الفخر الرازي يقول: فاجتمع نصارى نجران، أشرفوا على تلعة، وتجمهر المسلمون ينتظرون خروج من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو صاحب الشأن؟ رسول الله. يعني المفروض الذي يخرج من؟ فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية: فبينما هم كذلك إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله محتملا حسينا على صدره، ممسكا حسنا بيده، وخلفه فاطمة، وخلفها علي، فلما رآهم كبير أساقفة نجران تغير لونه وتلجلج وقال: يا معشر النصارى، إني أرى وجوها لو أقسمت على الله بجبل أن يزيحه من محله لأزاله، فلا تباهلوهم فتهلكوا. سبب النزول إذن أن الحوار والجدال الأدياني بين النبي صلى الله عليه وآله وبين النصارى نجران وصل إلى طريق مسدود، فتغيرت لغة الحوار إلى لغة المباهلة. هذا سبب نزول هذه الآية. النقطة الثالثة: لماذا شرعت المباهلة ثم نبتهل؟ هذا وإن كان بصيغة فعل المضارع إلا أنه يختزن صيغة الأمر التشريعي، يعني يا رسول الله باهلهم. المباهلة أمر تشريعي، ويوجد لدينا في علم الفقه وأصول الفقه أن الأحكام التشريعية لا تنشأ من فراغ وارتجالا، وإنما لها مناشئ وملاكات ولها غايات وأهداف. ما هو هدف تشريع المباهلة؟ الرواية التي تلوناها قبل قليل والآية الكريمة تبين لنا نقطة مهمة للغاية جدا، أن المباهلة هي الورقة الأخيرة في الحوار والجدال مع أهل الباطل. يعني الحوار مع أهل الباطل يأتي على 4 مراحل: المرحلة الأولى وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، المرحلة الثانية إن لم تنفع الحكمة والموعظة الحسنة، إن لم تنفع وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا وصل الجدال وتحول من الجدال بالتي هي أحسن إلى الجدال بغير التي هي أحسن، عاند الطرف الآخر، تعصب، هنا المرحلة الرابعة والأخيرة، الورقة الأخيرة هي المباهلة. المباهلة ما تصير في البداية ولا في الوسط، في النهاية. وهذا يوقفنا على أمر مهم للغاية أعزائي، وهو أنه نشير هنا إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن الحوار والجدال الأدياني ليس مطلوبا على نحو الموضوعية وعلى نحو الغاية، وإنما مطلوب على نحو الطريقة، على نحو الطريقية وعلى نحو الوسيلة. يعني التفت جيدا، شنو معنى هذا الكلام؟ يعني أنت عندما تحاور المخالف، ما هو هدف المحاورة؟ المحاورة ليست هدفا، وسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة لأحد أمرين أو لكلا أمرين. الأمر الأول أن تثبت حقانية حقك بالأدلة والبراهين. الأمر الثاني أن تبطل ما عند الخصم من ماذا؟ من عقائد. هذا هدف الحوار، وليس الحوار هدفه أن أبرز عضلاتي وأن ماذا؟ أن تصل لنفسي، ولو كان بالعصبية ولو كان ولذا لاحظنا الطرف الآخر يتعنت ويلتف ويدور، لابد أن نقطع الحوار. استغرب في وسائل التواصل الاجتماعي يدخلون ويتحاورون وكذا، والطرف الآخر واضح أنه متعصب لا يريد الحقيقة، ولماذا أنت تتعب نفسك؟ تحول الحوار إلى غير التي هي أحسن، فلماذا تضيع وقتك؟ إذا كان الطرف الآخر يريد الحقيقة، أنت تعرف أنه يريد الحقيقة، نعم هنا ينبغي لك أن ماذا؟ أن تتيح الوقت، وأن لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، صحيح. أم إذا الطرف الآخر لا، داخل الحوار فقط الشكل لكسر العظم، وشو نستفيد مننا هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أعزائي، وهو أمر دقيق للغاية، ليس غرض المباهلة أن أحصر الخصم بين خيارين، إما أن أجبره على الدخول في الدين أو أن ينزل عليه العذاب، لا مو الشكل. يعني الآن وصل الحوار بين الحق وبين الباطل إلى النهاية، هل لما يجي واحد من أهل الحق يقول له تعال سوف أباهلك، هل معنى ذلك أن المباهل يحصر الطرف الآخر إما أنك تسلم وإما أنك ينزل عليك العذاب؟ لا، ليس هكذا غرض المباهلة، لأنه لا ينبغي أن يكره شخص ما على الدخول في الدين حتى لو تبين له الحق. نفترض واحد تبين له الحق، هل يمكن أن يجبل؟ وش تقول القاعدة القرآنية؟ لا إكراه في الدين، لا ينبغي أن يكره بعد، ولا ينبغي قال أنا ما خلاص ما أريد أسلم، إنزين لازم تباهل، مو لازم يباهل. لو انسحب من المباهلة تحقق الغرض عندنا أو لم يتحقق؟ ايش تقولون؟ ليش تحقق؟ متحقق لأنه الغرض من المباهلة إما أن يسلم إما أنه ينسحب. إذا انسحب وش الثمرة من ذلك؟ تبين أنه غير واثق من عقيدته وليس على بينة من أمره كما يدعي، فانكشف زيفه هو المطلوب، وهذا ما حصل. رسول صلى الله عليه وآله جاءه نصارى نجران في ستة نفر، ستة نفر من نصارى نجران، كان على رأسهم اثنين طبعا، السيد والعاقب، يعني شخصية سياسية كبيرة من نجران، شخصية دينية كبيرة، بل هو كبير أساقفة نجران. لما تراجعوا عن المباهلة لم يلجئهم النبي صلى الله عليه وآله، طبعا فقط واحد أسلم من الستة هذين، بقية لم يسلموا. لما تراجعوا وانسحبوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله منهم الانسحاب والجزية، وانتصر النبي صلى الله عليه وآله، لأن انسحابهم يعني النبي سوف ينتصر بثلاث طرق، إما أن يسلموا انتصار، وإما أن ينزل عليهم العذاب بعد انتصار، وإما أن ينسحبوا بعد انتصار. تفت له ولا انتصار؟ زين، هذا فيما يرتبط بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هل المباهلة آية إعجازية خاصة أو أنها آية إعجازية عامة؟ قد يتصور البعض أن الذي يستطيع أن ينزل آية المباهلة، يعني إعجاز المباهلة وعذاب المباهلة، الذي يستحق أن يباهل هو فقط الشخصية المعصومة. هذا ليس بصحيح. أهل الحق في كل زمان ومكان يستطيعون أن يفعلوا ماذا؟ وسيلة المباهلة. وما يبين هذا الأمر الرواية عن أبي مسروق عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه أبو مسروق، دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي إنا نحتج على أهل الخلاف في إمامة علي عليه السلام باحتجاجات عديدة، لا ندع دليلا إلا ونورده، آية الولاية، آية القربة، آية التطهير، ولكنهم يكابرون. ماذا قال له الإمام؟ قال إذا كان كذلك فادعهم إلى المباهلة. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد من هذه الرواية أن الإمام يريد أن يبين أن تفعيل وسيلة المباهلة ليس بيد المعصوم فقط، وإنما بيد أهل الحق أينما كان، يعني بيد النبي، بيد الوصي، بيد شيعة الوصي الحق. لكن هذا ليس يعني لا يعني أن كل واحد يدخل في نقاش مع الطرف الآخر يقول تعال المباهلة، لا، يعني دائرة المباهلة مفتوحة لأهل الحق لكن مو لكل فرد من أهل الحق. لهذا لابد أن نلتفت إلى هذين الأمرين المهمين، أعزائي، ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى، الشخصية المباهلة ينبغي أن تتوفر على سمتين، مو أي واحد يجي باهل، لا، يجي واحد يتناقش مع واحد من أهل الخلاف ووصل إلى طريق مسدود يقول له تعال خلنا نتباهل، لا، لازم الشخصية التي سوف تباهل تحتوي على سمتين. السمة الأولى المكانة العلمية. ليش؟ لأن احنا قلنا أن موقع المباهلة متى؟ بعد الحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن. يعني مفروض اللي يباهل شخص استنفد كل البراهين، يعني شخص متقن للعقائد، عارف بالأدلة، مستحكم للبراهين، وين شخص. السمة الثانية في المباهل هي السمة العبادية، شخصية روحية تكون، شخصية عادية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الشخص المباهل اللي بنباهله ينبغي أن يكون أيضا مو شخص ماذا؟ شخص بسيط ملبس عليه، لا، نتناقش يا واحد مثلا ها بسيط ولا يقتنع تعال سوف نباهل، ما ينزل العذاب بهالشكل، ما ينزل العذاب، لأنه ما كنا معذب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المحققون يقولون نبعث رسولا، أحد معاني نبعث رسولا نقيم الحجة نوضح الحق والباطل، ما ينزل العذاب على الناس هكذا. فلازم ترتفع الشبهة عند الشخص ماذا المباهل، يعني عبارة أخرى يجب أن يكون الشخص المباهل شخص ماذا قد انكشف له الحق ولكنه ماذا عاند، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما الذي يدلل على هذا المعنى؟ نفس الآية، الآية ماذا تقول؟ آخر شيء، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على منو ها للكاذبين. كاذبين شنو؟ ليش الكاذبين؟ ليش الكاذبين؟ ما معنى الكاذب؟ ما قال ليش ما قال الظالم؟ ليش ما قالت مثلا كافر؟ ليش هنا في الآية قالت الكاذبين؟ يعني من هو الكاذب؟ أحسنت، الذي يعرف الحق والصدق ولكنه ماذا؟ يلبس. زين، هذا فيما يرتبط بالجانب الثقافي والفكري. هناك جانب آخر وهو الجانب العقائدي المناقبي. آية المباهلة تشتمل على عمق عقائدي هائل وعظيم جدا يمكن أن نستدل من خلاله على إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، بل على أفضلية محمد وآل محمد. هنا موقف مستغرب لبعض علماء الطرف الآخر، بعض علماء الطرف الآخر، زين، بدون ذكر أسماء، شخصية معروفة لما جاء إلى آية المباهلة، زين، قال صحيح آية المباهلة نزلت في هؤلاء، نستطيع ننكر، زين، ولكن خروج علي وفاطمة والحسن والحسين لا يدل على فضيلة لهم في خروجهم إلى حادثة المباهلة. تمام ولا؟ وين ما في؟ لا يوجد. زين، إذن لماذا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما أخرجه لأنه كان هناك عرف متعارف سائد، إذا أراد رجل أن يباهل يخرج معه أهل بيته. تمام؟ تعالوا نرد على هذا الرجل بثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، عدم الدليل الروائي، ما عنده دليل روائي على هالمسألة، هذا قول تحكمي تبرعي بدون دليل. ملاحظة ثانية، أن هذا القول لا يوجد عليه شاهد تاريخي، من وين هذا عرفت سائد؟
عرف سائل من وين؟ جيب لنا حادثة من حوادث المسلمين أو الأمم الأخرى. رجل خرج إلى المباهلة مع أهل بيته، في من عرف سائل من وين؟ موجود. ثالثا، هذا كلام يحجك أنت، أنت تعترف إذا ضمنا أن من هم أهل البيت؟ ها؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. إذا كان عرف أنه يطلع مع أهل بيته، لماذا لم يخرج زوجاته معه؟ معنى من هم أهل، من هم أهل البيت في المصطلح القرآني؟ هم هؤلاء. إلا أنه إذا أردنا أن نستخرج بعض الكنوز الموجودة في هذه الآية، أنا أحاول أن أقف على ثلاث مقامات فقط، على ثلاث دلالات مقامية مناقبية في آية المباهلة. دلالة تختص بالزهراء عليه السلام، ودلالة تعم أهل البيت سلام الله عليهم. الدلالة الأولى في آية المباهلة محورية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هناك قاعدة في علم التفسير دقيقة للغاية جدا، تقول بأن كل كلمة ومفردة في القرآن الكريم لها إشارتان، إشارة ذاتية وإشارة موضعية موقعية. كل كلمة في القرآن الكريم، كلمات القرآن الكريم ليست هكذا منثورة نثرا، كل كلمة في موضعها. شوف، فلا أقسم بمواقع النجوم، كل نجم إليه موقع مخصص، تبعد عن موقعه يصير اختلال. نفس الشيء القرآن كله 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 كله، لو تباعد كلمة واحدة فقط ها عن مكانها وتقدمها وتأخرها، كل المنظومة القرآنية تختلف. هذا مو مبالغة، هذا دقة للغاية جدا. فكل كلمة لها معنى في ذاتها ولها معنى في موقعها. أنا أعطيك مثالين على ذلك، شوف التفت جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت ال شنو؟ الإنس والجن والجن والإنس. ليش الجن والإنس؟ ليش مو الإنس والجن يعني؟ ليش التقديم هنا والتأخير؟ لماذا؟ هذا مو اعتباطا. أهل التحقيق قالوا موضوع الآية الخلق، وتقدم الجن على الإنس، إذا نستنتج من ذلك أن موقع الجن هنا، موقع كلمة الجن لها موقع تكويني، دلالة تكوينية، أن خلق الجن كان قبل خلق الإنس، والجن خلقناه من قبل. زين. أيضا مثال آخر، مثلا في قوله تعالى قال اذهبا إني معكما، شنو؟ ليش مو أرى وأسمع؟ مو مسألة يعني المحسنات اللغوية والبديعية، لا، وإنما في دلالة نفسانية هنا. دائما المتخوف إذا تريد الطمئنة لا تقول له روح أنا أشوفك، أشوفك من بعيد، لكن أنا أسمعك، قدم السمع، لأن السمع عادة يكون شنو؟ من القريب ومن البعيد، من القريب. فحتى يشيع جو الطمأنينة قدم السمع على ونفس المعنى. زين، نفس هذا الكلام في القاعدة، لماذا جعلت الزهراء عليها السلام في الذكر القرآني في الوسط؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناء ثم نساءنا ونساءكم وأنفسنا و... ليش ما قالت مثلا أبناء أنفسنا وأنفسكم؟ زين، أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم مثلا. وليش هذا الترتيب؟ حتى ترتيب الفخر الرازي يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع الحسن والحسين، خلفه فاطمة، خلفهم علي، هي في الوسط، حتى في الذكر القرآني في الوسط. لماذا؟ أهل المعرفة يقولون إن ذكر الزهراء عليها السلام في القرآن الكريم في الوسط هنا بين النبي والوصي دليل على أن فاطمة عليها السلام هي ملتقى بحر النبوة الكبرى وبحر إمامة العظمى. بعبارة أخرى، الله عز وجل أراد لخصوصيات النبي وخصوصيات علي عليه السلام أن تجتمع في أهل البيت من الحسن إلى القائم سلام الله عليهم أجمعين. أين جمعها؟ بأي واسطة؟ بواسطة الزهراء عليه السلام. على تعبير الإمام العسكري عليه السلام، نحن حجج الله وفاطمة أمنا حجة الله علينا. أحد معاني حجة الله علينا يعني ماذا؟ يعني هي التي هي المستقى الذي يستقي من خلاله الأئمة سلام الله عليهم المعارف. هذا فيما يرتبط بالدلالة الأولى. الدلالة الثانية، آية المباهلة تدل على حجية أهل البيت. شنو معنى حجية أهل البيت؟ حجية معناها الحجة أعظم من الدليل وأعظم من البرهان. الحجة معناها هو ذلك الشيء، ذلك البرهان القاطع الذي لا يقبل الرد ولا يقبل اللبس، وإذا رفضه شخص فإنما يرفضه لأنه شواحب فقط. ماذا؟ مكابر فقط. زين، أهل البيت حجة أو ليسوا بحجة؟ شو يعني حجة؟ يعني دليل برهاني قاطع لو لا. القرآن الكريم يقول نعم. يا رسول الله، فمن حاجك، يعني من طلب منك الحجة الدليل البرهان على نبوتك، على ماذا؟ توحيد الله، على القرآن، فإن حجتك علي وفاطمة والحسن والحسين. احنا من وين نقول أشهد أن عليا ولي الله؟ من آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله. زين، من وين نقول أشهد أن علي حجة الله؟ دليل القرآني، آية المباهلة، فمن حاجك فيه فإن حجتك علي وفاطمة والحسن والحسين. زين، لكن حجية أهل البيت ليست حجية عادية. حجية أهل البيت هي فوق حجية جميع الأنبياء عدا حجية الرسول الأعظم محمد. بأي دليل؟ بأي دليل؟ الدليل الأول أن حجية أهل البيت سلام الله عليهم، جاءت أهل البيت ليشهدوا على أعظم مرتبة من مراتب التوحيد. دائما الشهادة تكون قيمة بقيمة شنو؟ موضوع الشهادة. احنا لو جبنا واحد جاي يشهد على سرقة مسمار، واحد جاي يشهد مثلا على سرقة طن ألماس، أي شهادة أهم؟ خلنا حين قانونا عدل، هذا عدل وهذا عدل، لكن أي قيمة أكثر عند العقلاء؟ وطبعا هذا. أو مثال آخر، والله واحد جاي يشهد على قتل حية، واحد جاي يشهد على قتل إنسان، موضوع الشهادة هنا أيه أقوى؟ أهم وأخطر؟ أهل البيت شهادتهم على ماذا؟ على أعلى مراتب التوحيد، فحجيتهم أعظم. شهادتهم على أعظم نبوة من النبوات وهي نبوة الخاتم، شهادتهم أعظم. شهادتهم على أعظم كتاب، إذن حجيتهم أعظم. المقام الثالث، إذا ثبتت حجيتهم ثبتت أعلميتهم وإمامتهم. إذا أخرجهم النبي أخرجهم لماذا؟ ليشهدوا على توحيد الله، فهم الأعلم بوحدانية الله. أخرجهم للشهادة على حقانية القرآن، فهم أعلم بالقرآن. أخرجهم للشهادة على نبوته، فهم الأعلم بالنبوة. آية المباهلة الضج بمقامات أهل البيت سلام الله. ثمان دلالات ما يتسع لها المقام، ولكن الذي يثير الانتباه ما قاله المؤرخون، أن رسول الله خرج محتضنا حسينا على صدره، مع أنه كان في سن يستطيع أن يمشي. لماذا؟ لماذا؟ أراد أن يرسم صورة في أذهان المسلمين، وفقط نصارى نجران، أن أيها الناس أنا أخرج بهذه الثلة التي تدافع عن أصالة الدين. ترى حادثة المباهلة في السنة 9 الهجرية، آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذه الثلة هي التي تدافع عن مبادئ الدين، هي التي تعرف مبادئ الدين، قيم الدين، هذه الامتداد الوجودي، والحسين هو الامتداد الوجودي للأربعة. لهذا بقتله قتل أصحاب الكساء. ليش كل واحد منهم يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله؟ أحد أسرار ذلك أن بفقدان النبي كان للمسلمين السلوى وللعالمين السلوى بالأربعة. بفقدان الزهراء عليه السلام هناك للعالمين السلوى بالثلاثة سلام الله عليهم. بقتل أمير المؤمنين سلوى بالحسنين. بعد قتل الحسن عليه السلام سلوى بوجود الحسين سلام الله عليه. ترى فرق بين الخمسة وبين بقية التسعة سلام الله عليهم. أما بقتل الحسين قتل أصحاب الكساء جميعا. مو أنا أقول زينب تقول اليوم قتل جدي، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي أمي، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أخي الحسن. التعزية على الحسين هي طابع جميع الأنبياء قبل أن يخلق الله المخلوقات. بعد أن خلق الله عز وجل آدم أطلعه، أول ما أطلعه على ما يجري على الحسين بعد مقامات أهل البيت سلام الله عليه. هذا جديد الأنبياء ترها. موسى في طور سيناء يناجي ربه، إلهي بما فضلت أمة محمد، قال فضلتهم بعشر خصال. اسمع، الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والجمعة والجماعة والعلم والقرآن والعاشوراء. قال وما العاشوراء سيدي؟ قال التعزية على سبط المصطفى. إسماعيل ابن حزقيل صادق الوعد، رواية عن الصادق عليه السلام، لما أرسله الله إلى قومه سلخوا فروة رأسه ووجهه فنزل عليه ملك. أتطلب شيئا يا نبي الله؟ قال طلبا واحدا عندي. شنو تطلب؟ قال أن أكر مع الحسين في رجعته. بعد زكريا عليه السلام أصابه هم شديد، فدعا الله أن يزيل همه فألهمه الأسماء الخمسة، فلما تلا اسم رسول الله زال همه. اسم علي، فاطمة، الحسن، الحسن سلام الله عليه. فلما وصل إلى الحسين انكسر قلبه وانهمرت دموعه دون أن يعلم لماذا. قال إلهي شيء غريب، لماذا إذا تلوت اسم الخامس انكسر قلبي وانهمرت دموعي؟ فقال له الله عز وجل إن هذا سبط المصطفى يذبح كما يذبح الكبش. يقول فانفجر زكريا بالبكاء، قال إلهي أنا أعرف عظمة محمد، أنا لا يوجد عندي مخلوق في عالم الوجود أحب إلي من محمد، أتفجع حبيبك بحبيبه ولا أنفجع بحبيب لي؟ أنا أريد أواسيه. شوف طالع دي عظمة زكريا، لماذا طلب ولدا؟ قال إلهي فارزقني ولدا على كبر سني ثم علق قلبي به، فإذا تعلق قلبي به افجعني فيه حتى أواسي محمد. بعد اسمعها، الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتأذى من مجرد وقوع الحسن أو الحسين حتى لو لم يصاب بشيء. أنا مو أتكلم الشكل، روايات الفريقين فوق المنبر يخطب 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 فوق المنبر، المسلمون حاضرون، يدخل الحسن أو الحسين فإذا تعثر بثوبه ووقع قطع خطبته ونزل وهرول وأخذ ولده إلى صدره. يا رسول الله ووقع ما صار في شيء، إذن ماذا يحصل في قلبك لو رأيت السهم المثلث في قلب أبي عبد الله؟ ساعد الله قلبك يا رسول الله. ماذا يحصل فيك لو نظرت إلى سنان يطعن صخاصرة الحسين بالروم؟ أبا عبد الله ماذا فعلت جراحك في قلب الرسول؟ يا رسول الله ماذا يحصل في قلبك لو رأيت أبا الحتوف يصك جبهة أبي عبد الله؟ ولهذا الإمام الصادق يحتفي بهذه الأيام بطريقة عجيبة وغريبة. دخل عليه رجلان وكان متكئان، فقال له أحدهما سيدي أنا إن صاحبي يقول إن الشمر صعد على صدر أبي عبد الله، أنا ما أصدق هذا الكلام سيدي. يقولون فاعتدل الإمام الصادق في جلسته وتغير لونه وحسر عن عمامته ووضع يده على رأسه وقال إن سألتما فسلا هل صعد على صدره حافيا أم منتعلا. دخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق في مثل هذه الأيام، قال له تعال أنت قارئ، أنت شاعر، اقرأ لي على جدي الحسين أبيات. أراد يقرأ أبو هارون، قال له انتظر، فضرب ستارا بينه وبين عيالاته، وجلس الإمام جلسة الحزين، تقول الرواية، وضع رأسه بين ركبتيه وقال يلا يا أبو هارون تفضل. فبدأ بقصيدته المشهورة، اسمع، يقرأ 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 إلى أن وصل إلى هذه الأبيات. امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه، شلون يعني أعظمه؟ ألا تقولون أن الإمام المعصوم لا يبلى بدنه في قبره؟ شلون يعني في عظام في قبر أبي عبد الله؟ يعني تحلل بدنه الشريف؟ قالوا لا، ولكن الأخنس بن شريك قال كنت في مقدم خيول الأعوجية فطحنا صدر الحسين طحنان حتى انفر اللحم عن العظم. امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد ردك بالجياد الأعوجية، إلى أن وصل إلى هذا البيت وتموت لا عين مغمضة ولا كبد ندية. وإذا صارخ خلف الستار تنادي وجدنا وعطشنا وعطشنا، هذه من هي؟ هذه فاطمة ابنة الإمام الصادق، ما تحملت لما سمعت عن عطش أبي عبد الله. هذا ديدن أهل البيت سلام الله عليهم. لكن ما يلفت الانتباه طقوس الرباب زوجة الحسين، يقولون الرباب لما رجعت إلى المدينة بعد رحلة السابي أرادت أن تتعزى على الحسين، أي موقف كان أصعب على الرباب؟ قالوا موقف خروجها من كربلاء وهي تنظر إلى جسد أبي عبد الله في حرارة الشمس، ما تحملت هذا الموقف، ماذا فعلت؟ ها؟ استحيت أن تتظلل بالظلال، يقولون فأمرت بأن يقشع سقف منزلها حتى كانت إذا ارتفعت شمس الظهيرة تخرج إلى الإيوان تنادي على بنيتها سكينة تعالي نتعزى على أبيك الحسين، كيف؟ نجلس في حرارة الشمس. يقول دخل جابر بن عبد الله الأنصاري على السجاد يقوده غلام، قال له الغلام جابر أرى امرأتين جالستين في حرارة الشمس لو رأيتهما تفطر قلبك كمدا. جابر ظن أن هاتين جاريتين عصتا أمر الإمام، الإمام عاقبهما بأن أجلسهما في حرارة الشمس. دخل على الإمام السجاد، سيدي أنتم أهل الرحمة، سيدي ما حبست الجاريتين في حرارة الشمس، لقد كسرتا والله خاطري. قال له يا جابر من تقصد؟ قال هذه الجالسة إلى جنبها بنية صغيرة، وإذا الإمام يجهش في البكاء. جابر لا تزد قلبي كربا، لعلك لم تعرفهما، هاتين ليستا جاريتين. سيدي من هما؟ قال هذه أمنا الرباب والأخرى أختي سكينة، آلتا على نفسيما أن لا تستظلا بظل أبدا بعدما رأتا جسد أبي الحسين على بوغاء كربلاء. سيدي أنت وعدتنا بهذه الأدموع وبهذه الصرخة أن تنقذنا في يوم المحشر. رواية عن الصادق والرواية أخرى عن الزهراء عليها السلام أن الحسين يقف في قلب القيامة ينادي إلهي أنجز لي ما وعدتني. ما هو ذلك الوعد؟ أن تنجي شيعتي. لكن إمامنا الصادق يقول يقف جدي الحسين واقفا جثة بلا رأس، رواية أخرى يقولون تقف الزهراء عليها السلام فترى ولدها الحسن إلى جنبه جثة بلا رأس، وكم سائل للسؤال وهو أعلم بالجواب، تقول له بني حسن من هذا الذي واقف بجنبك؟ فيقول أمه هذا أخي الحسن. الجن والإنس يبكون لجل مصيبتك يا حسين، حتى الحجار بجته جرى دمعا بليا عن الأملاك بسماها تشوف نحرك ساطع بنورا تتنزل على قبرك يا ابو السجاد وتزور على قبرك بتولى تصيح يا ام الحسن مأجورة في كل يوم تتنزل على مكسورة الضلع. سلام الله على نحرك ومن دمك الجاري وكل ما مار وياي على جسمك من غبار الفلاداري بعد هيهات انا انساك عمري ليل ونهار اظل اتذكرك مرمي بلا غسل بلا تشفيش غريب اتذكرك واقف تشوف احبابك الصرعى وحيد اتذكرك تنخى جنايز مالها رجع عجب من عين ما تجري عليك بكل وقت دمعة وتقسى عيون هالعالم ولك حتى الجماديل. سلام الله على وقوفك على العباس وتشوفه على المسنات متعفر خضيب مقطع جفوفه تناديه انكسر ظهري جنب النهار وتعوفه وترجع للخيم وحدك وظهرك من كسر يا حسين. يلا وياي سلام الله على قلبك يصب دموع سياله، سلام الله على راسك يضوي فوق عساله، سلام الله على صدرك يدوس الشمس. وصدر تربيه البتول بحجرها إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله، شافي مرضانا داو جرحانا فك أسرانا رد ورباءنا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما السعيدة المتوفى إلى روحها وأرواح موت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.